على ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. في هذا دليل على أنه من تجاوز الحد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه وثنا. فإذا كان هذا في حق النبي وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بغيره من القبور، وكيف بمن دونه من الناس؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ماذا يفيدك هذا؟ يفيدك إذا كان هذا في من فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ما لا يجوز، أنه قد اتخذه وثنا. فما الظن بمن فعل مثل ذلك عند أي قبر كان من القبور؟ أليس يكون قد اتخذه وثنا؟ يعني إذا فعل عند قبر البدوي أو الحسين أو أي قبر من القبور فعل عنده ما لا يجوز وما لا ينبغي إلا لله، أفلا يكون قد اتخذه وثنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد استجاب الله دعاءه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه وسأل ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد. ولذلك قال ابن القيم أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران. كيف بثلاثة من الجدران؟ قالوا إن اللي داخل الحجرة الآن الموجودة ثلاثة جدران هكذا، ولذلك الذي يريد أن يستقبل قبر النبي فهو مثلث من جهة القبلة، ويقول فأحاطه بثلاثة الجدران فهو داخل الحجرة الموجودة الآن ثلاثة جدران هكذا، يعني ما ليست مربعة، مثلثة حيث لا يستقبلها من يريدها، علما أنه داخل هذه الحجرة هذا التثليث. هذا من حفظ الله لقبر نبيه ألا يعبد من دون الله. وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا يغضب على من غلا في قبور في القبور ولاذ بها وسألها، لأنه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا دليل على إثبات الغضب لله، وأن الله جل وعلا يغضب، وأنه صفة من صفات الله. في دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن ذلك من أسباب عبادتها، أن بناء المساجد على القبور من أسباب عبادتها واتخاذها وثانا. قد بعض الناس يقول الوثن هو هبل، أو من عبد صخرة، أو من عبد شجرة، أنه هذا هو الوثن، ولكن ليس كذلك، بل من عبد غير الله قد اتخذه وثنا، سواء كان عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الناس. ولا يقال هذا إنه ذم للأنبياء والمرسلين لأنهم كانوا أوثانا. لا ليس كذلك، بل إنهم مرضوا وأنكروا قبل موتهم، وأنكروا ذلك قبل موتهم رضي عليهم الصلاة والسلام، وهم ليس عليهم من ذلك شيء. إنما من عبدهم ومن لاذ بهم كمن عبد وثنى، ولا فرق. لأن من الناس من يقول هذه الآيات الذي جاءت بالتحذير من الشرك إنها جاءت بمن يعبد الأحجار والأشجار والشياطين والجن، ونحن ما نذهب إلى هؤلاء. يقولون نحن نذهب إلى قبور الأنبياء. يقول الحكم واحد، فسواء ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر جني أو إلى جني، وسواء ذهبت إلى صالح أو ذهبت إلى طالح، الحكم أنك عبدت وثنى. يقول ما هو الدليل على ذلك؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنى. قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد. فبهذا تعلم أنه لا فرق بين من يلوذ بقبر النبي أو من يلوذ بالجن والشياطين، لا فرق في بعد مماته، حكم ذلك واحد. وما لبس على من لبس وشبه على من شبه إلا من هذا الباب. قالوا: أنت تذهب إلى قبور الأولياء وقبور الأنبياء، هؤلاء لهم كرامات، وهؤلاء لهم كذا وكذا، وأنت إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، علمت أن من لاذ بغير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله سواء بالنبي أو بغير النبي فقد اتخذه وثنا. وأن من بنى المساجد على القبور فقد ارتكب محرما بالإجماع، سواء كان على قبر نبي أو على قبر ولي أو على قبر طالح، الحكم واحد. بل الفتنة في قبر النبي وقبر الصالح أعظم من الفتنة في قبر غيره. فبناء المساجد على القبور حرام، وسيلة من وسائل الشرك، وما عبد من دون الله من عبد إلا بأسباب بناء المساجد على القبور. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني مسجدا على قبر. وفي هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن مجاهد بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات من هو؟ يقول: كان رجل يلت السويق للحاج، يعني يطعم الحجاج أو يبيع على الحاج، فمات فعكفوا على قبره فسمي اللات الذي كان يلت السويق. فلا فرق في هذا بين من يعبد الصخرة وبين من يعبد اللات الحاج هذا الذي يطعم الحاج. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ما هو أسباب عبادة من دون الله؟ أنهم غلوا فيه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني أن ذلك الغلو اتخاذ القبور عيادا هذا غلو، والغلو قد يؤول بالمسلم إلى الشرك. لا تتخذوا قبري عيدا، ما العيد؟ تعودون إليه في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة. فمن اتخذه عيدا فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ادعى محبته. ولذلك ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا دخلوا المسجد ذهبوا إلى قبر النبي، ما أثر عنهم إلا ما كان من ابن عمر. ولذلك نهى الصحابة عن تتبع آثار الأنبياء، ولم يوافق ابن عمر على تتبع الآثار، ما وافق أحد من الصحابة. فلا يجوز للمسلم أن يقصد شجرة صلى عندها النبي، ولا موضعا صلى عنده النبي، ولا غارا صلى فيه النبي، ولا أي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع الآثار آثار الأنبياء من أسباب الشرك، إلا ما دل الدليل على تعظيمه كمنى ومزدلفة وعرفات والكعبة، وكذلك الزمانية كعيد الفطر وعيد الإضحى ونحو ذلك. هذه خصصت لأن الله جل وعلا أمر بها. وأما تتبع الآثار فهو من وسائل الشرك وذرائعه، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتبع آثار الأنبياء. وكذلك اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتاد في كل شهر أن يذهب إلى قبر النبي حتى ولو كان في المدينة، أو بعد ستة أشهر يذهب إلى قبر النبي حتى ولو كان في المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وإذا كان في المدينة ودخل المسجد فالأولى أول ما يبدأ في المسجد ولا يذهب إلى القبر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصلاة سواء كنت في مكة أو في الشام أو في المدينة، يبلغ السلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغ السلام. فإذا كان يبلغ السلام، فإذا كنت في ناحية من المسجد النبوي فقل: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يبلغ السلام، لا حاجة من أن تذهب إلى قبره، لأنه قال: فإن تسليمكم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا كنت في الشام وقلت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بلغ ذلك إياه. وإذا كنت في مكة فقلت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بلغ إياه. وإذا كنت في المسجد النبوي فقلت: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بلغ إياه. فأنت ومن في الشام واللي في مكة واللي في المدينة سواء، لا فرق. وأنت لا يحصل لك أن تقف على القبر، القبر داخل حجرة المثلثة، والحجرة المثلثة بعدها الحجرة المربعة، فبينك وبين القبر مسافة، فكيف تذهب إلى القبر أو عند الشبك أنت ما ليس بحاصل أن تقف إلى القبر؟ والصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر يتمكنون من الوقوف على قبره، لأنه كانت فيه عائشة، وكان الحجرة لها باب، ويتمكنون من الدخول حتى يقفون عند القبر. ومع ذلك ما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يدخلون ويقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر، وهم يتمكنون من الدخول مع الباب والوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام. فبهذا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعودون إليه. وأما الأمر الثاني فهو شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام. فالذي ينوي بالسفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرسول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الذي في مكة وينوي السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صنف في ذلك شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله مصنفا في ذلك، ورد على السبكي الذي أجاز شد الرحل، ولبسوا على شيخ الإسلام، قالوا إنه ينكر زيارة القبور، قالوا إن شيخ الإسلام ينكر زيارة القبور. شيخ الإسلام ما أنكر زيارة القبور، بل هي من العمل الصالح، إنما الذي أنكره الشيخ رحمه الله هو شد الرحل لزيارة القبور. ففرق بين شد الرحل وبين زيارة القبور: زيارة القبور مشروعة لكن بدون شد رحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور مشروعة لكن بدون شد رحل، وزيارة القبور ليس لها، وإنما للتذكر والاعتبار وللدعاء لهم، وللدعاء لهم. فلذلك تعلم الفرق بين شد الرحل. وقد صنف بعض الفقهاء مصنفات يعني في الفقه، قالوا إذا فرغ من حجه فيسن له زيارة قبر النبي، وهذا مستدرك عليه، أوردوا أحاديث موضوعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشد الرحل لزيارة قبر الرسول حرام، وشد الرحل لزيارة مسجد النبوي مشروع وسنة، أعلم الفرق. فلا ننكر شد الرحل لزيارة المسجد النبوي ولا ننكر زيارة القبور، بل هي مشروعة، ولكن شد الرحل لزيارة قبر النبي ليس بمشروع. وشد الرحل لزيارة مسجد قباء ليس بمشروع. مسجد قباء لا يشرع شد الرحل لزيارته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة لمسجد قباء كعمرة. قالوا نعم، قلنا نعم، لكن بدون شد رحل. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، راكبا وماشيا. قلنا نعم، وفي المدينة، فأنت تركب إلى سيارتك إلى مسجد قباء، أو تركب سيارتك إلى لزيارة القبور اللي في مدينتك فلا بأس، لأن ما يعتبر هذا شد رحل، لأن شد الرحل مقصود به السفر المنهي عنه. شد الرحل هو المقصود به السفر، وأما شد الرحل اللي يعني تركب دابة أو تركب سيارتك لمسجد قباء أو لزيارة قبور في مدينتك، هذا ما يسمى شد رحل، إنما شد الرحل وما كان للسفر، وما سوى ذلك فإنه جائز. فبهذا تنتبه لمثل هذه المسائل، ما أكثر من يشكل عليه مثل ذلك. تعلم أنك إذا وصلت إلى المدينة المنورة، سواء، فالأحسن أن تذهب إلى المسجد ولا تذهب إلى القبر أول ما تصل المدينة، لأن الصحابة كانوا يذهبون هنا وهناك للجهاد في سبيل الله، وإذا قدموا المدينة ما أثر أنهم يأتون إلى قبر النبي، وهم يحبونه أكثر من حبك، يعظمونه ويجلونه ويوقرونه أكثر من مما تزعم وتدعي، ولكن لما يعلمون من كراهية ذلك وعدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتاده، لا في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل سنة. وكذلك قبر الوالدين، قبر الوالد أو الوالدة أو القريب، ما ينبغي لك أن تخصص يوما تزور فيه القبر، قبر والدك. بعض الناس مخصص لهم يوم الجمعة، وبعض الناس يخصص زيارة قبر والديه يوم الاثنين، وبعض الناس يخصص زيارة قبر والديه في كل شهر يوم، وهذا داخل في قوله لا تتخذوا قبر عيدا. أنت لا بأس أن تزور قبر والدك في أي يوم كان، لكن بدون تخصيص، وبشرط أن لا تشد الرحل، أن لا تشد الرحل لزيارة القبر. شد الرحل معناه السفر، ليس معناه ركوب السيارة للذهاب للمقبرة، لكن معناه السفر. فسواء هذا العيد، سواء جعلته لقبر النبي أو لقبر والدك أو لقبر قريبك أو لقبر عالم من العلماء، ما يجوز أن تخصص يوما لزيارة القبور. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا. ولا بيوتكم قبورا، ايش اصنعنا بيوتكم قبورا، اي لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها ولا يدعى فيها. فبهذا تعلم انك ان مفهوم ذلك انه ان المقابر لا يدعى فيها ولا يصلى فيها ولا يتقرب الى الله فيها. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، المقابر لا تشرع الصلاة فيها ولا الدعاء فيها ولا تلاوة القرآن ولا الصدقة، فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. فمفهوم هذا الحديث أن العبادات لا تجوز في المقابر. فإن قال قائل أنه جاء في بعض الأحاديث نسأل الله لنا ولكم العافية أنك تدعو لهم وتدعو لنفسك معهم، قيل هذا ما قصد، ما قصدت في ذهابك إلى المقبرة أنك تدعو لنفسك. فإذا قصدت ذلك فهذا منهي عنه. إذا قصدت في ذهابك إلى المقبرة أنك لتدعو لنفسك فهذا منهي عنه ولا يجوز ذلك. فرق بين ما جاء تبع ولم يقصد وبين ما قصد. بهذا يظهر لك الفرق، وأنه فرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد وجاء تبع. ولو أن إنسانا قصد التصدق عند القبر لنهي، ولو أن إنسانا تلا عند القبر لنهي، تلا القرآن قاصدا عند القبر، ولو أن إنسانا يقصد المقابر يسبح ويهلل عند القبور لنهي عن ذلك. ولكن لو شيع إنسان جنازة ثم جلس ينتظر تنظيرها تدفن ثم أخذ يسبح ويهلل ما أنكر عليه. لما؟ لأنه ما قصد ذلك، إنما جاء تبع الجنازة. وأما من قصد العبادة عند القبور فإنه ينهى عن ذلك بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فما أحوج المسلم إلى معرفة معنى هذا الحديث، فلقد وقع كثير من شراح الحديث ومن الجهابذة من العلماء في مخالفات لمعنى هذا الحديث. فمنهم من أجاز اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقال إن قوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تجعلوا كالعيد ما تأتونه إلا في الشهر أو في السنة، أتوه كل يوم. سبحان الله، انظر إلى الهوى وإلى عدم البصيرة. لا تتخذوا قبر عيدا، يقول لا تجعلوا كالعيد أتوه كل يوم. فهذا سبحان الله هذا خطأ واضح. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون ذلك، لا يأتونه في كل يوم ولا في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل سنة. ما أثر إلا عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر جاء إلى قبر النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وانصرف. هذا المأثور عن ابن عمر. فبهذا انتبهوا لذلك، وأنه من أخطأ من العلماء في ذلك، وأن الناهي لا تتخذوا قبر عيدا لا تعتادون المجيء إليه. فإذا كان هذا النهي عن في قبر النبي فغيره من باب أولى. ثم من أهل العلم من شراح الحديث من أجاز شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوه من سنن الحج والعمرة، وهذا مخالف لما عليه المحققون من أهل العلم. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النهي عن ذلك، وأن ذلك من وسائل الشرك وذرائعه، وأنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل أن تقرأ مصنف إلا أن تجد فيه جواز ذلك، يعني إذا نظرت إلى شرح شروح الحديث كشرح صحيح البخاري وكشرح صحيح مسلم وكبعض الشروح، وإذا هم يجيزون شد الرحل. ولكن ابن تيمية رحمه الله رد هذا القول وأبطله في الحجج الواضحة والبراهين القوية.